إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهناؤكم يا معشر طلبة العلم بهذا الفتح الجديد والكتاب المفيد، والذي كان آخر ما سطرت أنامل شيخ الإسلام له في السجن، ألا وهو الفرقان. لكن ليس بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان، بين الحق والبطلان. وتجدر الأهمية أو بذكر الأهمية لهذا الكتاب بكونه خلاصة ما كان من حياته العلمية في آخر حياته كتبه، فبين فيه أصول الفرق وسبب ضلالها أو وجه ضلالها والفرقان بين المعروف والمنكر والطيب والخبيث، والفرقان بين أهل الحق المهتدين المؤمنين والمصلحين والمفسدين كفار الضالين. ولا شك ولا ريب أن كل مسلم لا يستغني عن مثل هذا الكتاب، أو كل طالب علم، وسيما أنه ذكر الفرق الضالة وطرائقها في الاستدلال ومواقفها من أدلة الكتاب والسنة ولوازم ذاهبهم ودرجات انحرافهم. نعم، فنسأله سبحانه أن ينفعنا بها أتم النفع، وأن يجعلها نبراسا لنا سيما وفيها دعوة للتوحيد والتفريق في بابه بين الخالق والمخلوق، الربوبية والألوهية والصفات. نعم، وأكثر ضلال الطوائف والفرق مبني على عدم تحقيق هذا الفرقان في الشرك بالألوهية والربوبية وما صاروا إليه من قول وحدة الوجود وتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وغير ذلك من الفوائد التي سنستفيدها من قراءة هذا الكتاب. وقد طبعت عدة طبعات هذه الرسالة التي كتبها في آخر عمره في سجنه الأخير في قلعة دمشق، ووجدت ضمن مقدمات في التفسير في المجلد 13 ضمن مجموع الفتاوى. وحينئذ نبدأ ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الذي نسأل الله ينفعنا به ويجعله خالصا لوجهه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كله عمل التحقيق، ويبدأ من هنا، يبدأ من عند صفحة 160.
أنا عندي النسخة اللي عندي صفحة 20 شيخانا،
إلا فيها الحمد. قال شيخ الإسلام الحمد لله نستعينه نستهديه.
أنا عندي لا عفوا
لا لحقة المؤلف.
نعم
لا روح ل 160.
الحمد لله نستعين ونستهديه.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان الذي صنفه بقلعة دمشق. الحمد لله نستعين.
ولا شك أن سجن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن من جنس سجن هؤلاء المسمون بالصحويين الذين عاثوا في البلاد والعباد بالفساد والتشغيب على ولاة الأمر والتكفير وزرع الكراهية لهم في قلوب الناس وإثارة ما يسمى بالربيع، زورا بالربيع العربي وهو الخليفة الدموي. بل سجن شيخ الإسلام لون، وسجن هؤلاء الخوارج من السورية والإخوان والمتقلبة فسمى العودة لون آخر. شيخ الإسلام سجن في حق، فذاع فتوى بأدلتها وحرشوا عليه نعم السلطان، فحصل له مثل ما حصل لإمام أحمد نعم، فكان سجنه ظلما لا شك، سجنه ظلما. وفي نفس هذه القلعة التي سجن فيها شيخ الإسلام سجن علامة الحديث المحدث الكبير ناصر الدين الألباني سبحان الله، فلا إله إلا الله دار الزمان. فاجتمع الشيخان في سجن واحد وبينهما من السنوات نحو 600 سنة، فرحمهم الله من أئمة حفظوا لنا هذا الدين. وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهم إيش دينهم، من يجدد لهم دينهم. نعم.
قال الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فصل في الفرقان.
هذه تسمى خطبة الحاجة. لم يعتد أئمة الدين أصحاب المصنفات العظيمة من الكتب التي تدور حولها الفتاوى أصول الإسلام من الكتب الستة كصحيح مسلم والبخاري، فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم كالبخاري كتاب الوحي باب بدء الوحي، ولم يذكروا هذه المقدمة. السبب أن هذه المقدمة كان يقولها النبي في كلامه في خطبه، أما في الرسائل فإن يكتفي بالبسملة اللهم صل عليها. نعم.
قال فصل في الفرقان بين الحق والباطل، وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان، واشتبه عليه الحق بالباطل، كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب، وآيات النبيين بشبهات الكاذبين، حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق. فإن الله
إذن هذا أساس قوي بدأ به شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين فائدة اتباع الرسول ويحث على ذلك، فأصل الدين هو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فائدة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حصول الهداية وتمامها على قدر اتباع المرء للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فعلى قدر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله يكون العبد أعظم فرقانا من غيره ممن يقل من ذلك أو يخلط. وجعلنا له نورا، أفمن كان ميتا فأيش
أحييناه
أحييناه بإيش؟ لما اتبع هو أحيا الله جبرا هكذا، لما اتبع الكتاب والسنة أحياه الله، وحينئذ جعل الله له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوون. فإذا بدأ البيان بقوله: إن الفرقان بين الحق والباطل ليتضح للمرء كلما كان أتبع للنبي وأقرب بتدبر الكتاب والقيام به. نعم، وكلما كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان، وسيشتبه عليه حينئذ الحق بالباطل، كما اشتبهت عند أهل الجاهلية الأولى الحق بالباطل فيما يتعلق بإيش؟ بعبادة الأصنام. كيف اشتبه على قوم نوح لما كانوا بعيدين عن ذلك؟ كيف اشتبه عليهم؟ ظنوا
أن عبادة
أن هذه الصور التي سيصورونها لما لم يكن عندهم علم واتباع لم يفرقوا، فظنوا أنه حق، لأنها صور الصالحين هذه التي وسوس لهم الشيطان ليصورونها. قال: ستزيد من أمر دينكم، فإذا رأيتموهم وذكرتم آثارهم نشطتم في العبادة، وهذا خير. فأتاهم في بالشر والبدعة وما كان ذريعا للشرك في صورة إيش؟ الخير والطاعة والموعظة، فصدقوه، مثل ما جاء لآدم فقال: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا إيش؟
هل أدلكم
لا يبلى. فحينئذ صدقوه فعبدوا هذه، فجاء جيل فعبد تلك الأنصاب والأصنام، والتبس كذلك على هذه الجماعات المعاصرة. من جلس مع أفرادهم ممن ضل وصار مع الإخوان والتبليغ لم يجد عندهم الاتباع أصلا ما يصونه عن الانحراف، تجده مقصر في دينه في أصله، غير متبع للنبي حق الاتباع، عنده بدع وعنده، فجأة صار إخوان فجأة لأنه يلتبس عليه الحق لأنه مو متبع. بينما السلفي سبحان الله اللي من أول يوم قنع بالدعوة وتمسك بها وصار ينشد العلماء، هل السلف فعلوا؟ هذه المقدمة اللي عنده تجعله يقرب يقبل على العبادة في الحج، في الإنكار على ولي الأمر علنا أو سرا يسأل دائما السلف فعلوا. بهذه المقدمة الصحابة الرسول هل في القرآن إلى آخره، فحينئذ انكشف لهم الحق. شوف الفرق بين فتوى في هذا العصر، مثلا القرضاوي اللي هو يسمى ذا، المهم يوسف القرضاوي، وبين فتوى شيخ الفوزان صالح الفوزان شيخنا فيما يتعلق بالقتال في سوريا في أول ما بدأ. ماذا سماه شيخنا الذي أعرف عنه وقد درست عنده أو حضرت عنده عدة مجالس خلال سنوات وكان جارا لنا شيخنا الفوزان، وهذا شرف عظيم، أشكر ربي أن هيأني لذلك. أول ما نظر جعل الله له فرقان، جعل فرقان، قال هذا من فساد، لأنه ظاهره أنهم كفرة أو ملاحدة يقاتلون، ويقاتلون ناس ذوي لحى إلى آخره. قال لا لا، هذا فساد. شفت الفرقان كيف جاءوا يعلقون عليه من لم يكن له اتباع للنبي، صار يقول هذا اللي يقول على جهاد سوريا فساد، هذا هؤلاء محنطين، المشايخ محنطين. أين جاء القرضاوي ونفخ في الناس وأن هذا جهاد، وأن هذا لأنه أبعد كان عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينكشف له وينجري الحق، لم ينجري له الحق، والحق من طلبه دله الله عليه. فإذا قل قائل طيب كيف يكون أتبع هو أصلا ما يعرف الحق؟ أنا عرفنا كلام شيخ الإسلام حيث قال فمن كان أعظم اتباعا لكتاب لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد اتباع الكتاب والرسول إلى آخره. فقد يقول قائل الهيئة موجودة في نفسه يريد أن يتبع، لكن لم يسمع مرجح، هذا يقول قال الله وهذا يقول أيضا قال الله، ليس كذلك؟ ها؟ وهذا الآن العام يحتجون فيها، يشغبون على أهل الحديث، يقول والله ما عاد عرفنا، هذا يقول قال الله قال الرسول، وهذا يقول إيش قال الله قال الرسول. نسوا قاعدة مهمة عظيمة، ما هي؟ أن نعم إيه عمل الصحابة، لكن يقول أنا ما عندي مرجح الآن، هذول أصحاب عمل الصحابة والذول، حتى ما قالوا عمل الصحابة وش، فتردد الأمر عنده.
توفيق الله سبحانه وتعالى، وأن الله ينقله من هداية الدلالة إلى هداية التوفيق بعمله بالحق، بإرادته للحق.
أي إنسان يريد الحق ويبحث عنه والله ما يضيعه سبحانه، أكرم النبي. شوف سلمان فارسي كيف، يعني من عبادة النار إلى عبادة إلى اليهودية إلى النصرانية، ثم استقر عند النبي. وذكرت لكم طالب من الطلاب كان إسماعيليا، وكيف يحدثني قال كنت أسأل كفرة الإسماعيلية أئمة الضلال، أسأل عن ديني الإسماعيلي فلا أجد كلام شافي عندهم، وصار يتنقل يسأل يعني يريد السؤال. ثم ذهب إلى التكفيرين هنا، ويقولون عن علماءنا طواغيت أتباع أبو خداد المقدسي أسامة بن لادن، إلى أن شافه واحد كان جاي دخل بالسعودية بإقامة يبيع تمور أو لي في هذا، فجاء واحد وقال له ترى في درس البخاري، جاء واستقر في الحرقة 10 سنين عندي، نحو 10 سنين. المقصود من هذه القصص ليس إثبات وإنما استئناس، ولا الحق يثبت بدليله. واتقوا الله ويعلمكم الله، من عمل بما علم ورث الله علما لم يعلم. فإذا علم الله منك هيئة البحث وأنت ما ترى الحق لكن تريد الحق اللي من الله يدلك عليه، يا أخي إذا جئت لسان كريم في مفترق طرق يشوفك لسان كريم مدبل عينيك كذا تايه، أول شيء هو ربما هو بادرك أنك يشوفك قاعد تبحث عن الطريق الصحيح، خايف عليك من حرك قبل تقول له فين الطريق وينك عام تبغى إيش أنت عام أنت تبغى إيش يقرب منك. ما شفتهم دول الأفاضل هم الكرة ما يجي بادرك هو ها يقول لك وين تبغى يا عم شكلك ضايع وين تبغى ضبط يبادرك. كيف أكرم الأكرمين؟ يرى عبده يبغى طريقه ويفترق طرق أخوان تعليقه سلفيه ولا حد مرجح عنده شيء، وعنده هيدا التقوى المعالم العامة متبعة، لا يزني شيء اللي يعرفه قاعد يسويه حاليا، لا يشرب خمر، لا يسجد صنم موحد لله، لا يعرف شيء يخالفه فيما يعرفه حاليا على الأقل من مجملات الزنا شرب الخمر علاقاته مع النساء إلى آخره، ما فيه
صاحب عفة. نعم، فبالشيء هذا اللي اتبع للرسول فقط، المجملات اللي سمعها من ترك زنا، من قيام بالصلوات الخمس مع تحريه للحق، سيدل عليه، لأن الله أولى. كل صفة طيبة عند الناس الله إيش
أولى بها.
فصفة الكريم لما يشوفه تائه كذا في طرقات يقول وين راح يا عم، ترى الطريق كذا، انتبه لا تروح هذا، ترى تهوي فيه. الله أولى، مقبل عبده عليه، يبي الحق ما يبي هواه. فما يشعر هذا إلا راح لشخص ودله. أنا أذكر والله بهذه المناسبة قصص مثل هذه، ذكرت لكم قصة هذا الإسماعيلي اللي في الأخير اهتدى منهج السلف. قصة أخرى، عرف شخص فتن العصر فيهم إخوان وجاب الطائرة من مصر محلق على الطائف أو مقبل على الطائف، خاف أنه يبي أصدقاء يثبتونه، يبي يدرس، يبي، فصار يدعو في الطريق يبي الحق. فأذكر جاءني وقال ترى كنت أدعو الله أن يدلني على الحق سبحانه، أو يدلني على مكان أدرس فيه يدلوني فيه على السنة، على حلقة، على كذا. فهذا أصبح الآن كالمتواتر، كالعلم الضروري، كالمستمر. المال العامة حق في التشغيب به، ما عاد عرفنا الحق. هذا يقول يعني أنت يعني تريد تعتقد أن ما ضيع عباده لأن تقول ما عاد عرفنا الحق، معاذ الله. فأنت بين أمرين، تعرف الحق تتجاهله اتباع الهوى، أو ما تعرفه ولا تعرف معالمه، فأرد الله من نفسك بحث عنه وإخلاص يدلك كما ذكرنا في الكريم ذاك يدل بالسهل. هو أولى بكل صفة طيبة، الله أولى بها. فهمتم؟ سلمان الفارسي رأى الله منه يريد الحق، فسبحان الله صار تنقم يهوديا النصرانية، استقر عند النبي في المدينة. هذا ترى مجرد ذلك، بخلاف من أراد إيش أوه. حتى أنت في يومياتك تصبح، أنا وأنت أذكر أنا أعيت عليه في الدرس شيء أحفظه، أبي أذكر من بداكم، أبي أستدعيه بالفحص الإلكتروني. المهم بعد كم يوم أفتح صفحة أو أروح في آخر مسجد في لوحة أو شيء لا أذكره ألقاه. وحصلت لك أكيد هذا إذا كنت أذكر، يعني ببحث عن هذا الحق والشبه، بعد يومين ثلاث ألقى في نص معلق في آخر المسجد إنسان وضعه أو إذاعة وأنا فاتح أو سبحان أي هذا يريده، هذه يريده كيف هذا. وليس أنا وحدي، لا شك أن كل واحد لكم تجربة في هذا معلقكم. نعم أقرأ.
قال: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر، وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء، وبين ما عليه الناس من الاختلاف، وكذلك النبيون قبله. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
إنما عليك تجتهد بس لطلب العلم، لا أراك تغيب يا أخي، وإذا غبت اسمع الدرس مسجل، وإذا لم يتوفر المسجل اجلس مع أخوانك من أذكياء الحلقة والحافظين، قل وش دار في الحلقة يا أخواني علموني. فكلما كنت متحري بالعلم متابع له مهتم به لتعرف الحق به، دلك الله على أشياء أخرى وهداك
إلى أشياء أخرى وكنت أعرف بالحق من غيرك لاتباعك. إذن وأن تدرس العلم ضع هذه القاعدة اللي بدأ بها الشيخ الإسلام ابن تيمية وراه تأسيس لكتابه في الفرقان بين الحق والباطل، أن من بحث عن الحق، أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كان أدعى لأن يعرف الحق من غيره، ومن تعامى عن السنة بقدر تعاميه يعمل الله بصره عن حقائق إيش الأحكام الشرعية. ثم أضفت أنا شيء، إذا قال قائل طيب كيف أصلا يصل المفترق طرق وما عنده مرجح، يعني سواء كان عالم أو كان جاهل ما عنده مرجح، نجد الأئمة من قبل ما يذكرون مرجح. نقول حينئذ إذا علم الله أن هذا العالم يبحث عن الحق يريده يوصله إليه ولو بعد حين وكذا العابد، إما يدل على العالم يفتيه وأعرف بالحق من غيره، أو هذا العالم يبصره الله ولو في النوم ولو يعني أقصد بخطبة جمعة أخطأ في حي فدخل مسجد فسمع الخطيب يذكر هذه الفائدة، المهم يبصره الله من أي طريق ما دام أنه يريد
الحق
ويريد اتباع الرسول، لكن ما يعرف كيف يتبعه، يقول أبغى اتباع الرسول وين، ما لابد يدل الله لابد. نعم، فما عليك إلا أن تكثر من العلم من طلبه وتتبع، فحينئذ يجعل الله لك فرقان لا يجعله لمن كان يهمل الاهتمام بالعلم ويهمل العمل بالعلم إذا سمعه. هذول أبعد الناس يكونون عن معرفة الحقائق الحقائق الشرعية. نعم،
قال وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قال جماهير المفسرين هو القرآن. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال الفرقان القرآن فرق بين الحق والباطل. قال وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وروى بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله وأنزل الفرقان قال هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ففرق به بين الحق والباطل وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه وأحل حلاله وحرم حرامه وحد حدوده وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. وعن عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى وأنزل الفرقان قال هو كتاب بحق. والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخسران. وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا، ومنه قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآنا، وهو كثير كما في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما، ويراد به الكلام نفسه، وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدر، وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا هو نفس التكلم، فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، وتارة يجعل قسيما له إذا أريد ما يتكلم به، وهو يتناول هذا وهذا، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
طيب، شيخ الإسلام ذكر حقائق، لكن يعني ما ذكر شيء هنا من الآيات إلا يعني فيما يتعلق بأن كلما كان الإنسان أتبع كان أعظم تفريقا من غيره. فمن ذلك، فمن الآيات هذه إن تتقوا الله، والتقوى لا تكون باتباع الرسول، قال يجعل لكم
فرقانا.
فكلما كان أتقى وأتبع للرسول كان له فرقان أعظم من غيره. ذلك القربان من أهل الحديث غنيمة. كان دكاترة عندنا بالجامعة
يعني كانوا لأول مرة أو يستفيدوا من الشيخ ناصر الألباني، سمعوا بعض أشرطته، أعجبهم الشيخ، يعني ما بعد الظلم ما تبين له منهج السلف، لكن يقول شفنا عنده من الحق في تفصيلات الأمور ما شفناها عند كثير من المشايخ والعلماء. السبب والله أعلم في ذلك عناية الشيخ بعلم الحديث، فأقرب الناس لمعرفة الحق الأكثرهم عناية بعلم الحديث السنة، يجعل له نور، تكشف له الأمور وحقائقها، فينجلي ما غمض وينكشف ما دق مما لا يفهمه أكثر الخلق بالنور، وهو إرادة اتباع الرسول والقيام بذلك عند القدرة عليه، عند معرفة الحق يقبل عليه بحسب ما يعرف، فيكشف له الله أشياء لم يكن يعلمها. لذلك قيل من إيش عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. نعم.
قال والمقصود هنا أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل، وهذا منزل في الكتاب، فإن في الكتاب الفصل وإنزال الفرق هو إنزال الفارق.
طيب مثل لكم مثال يسير، وليس مقصود أنه مر هذا المثال ورأيت أنا رأي العين، لكن تصوير المسألة في باب الشهوات، فلان خالف الرسول أو في باب الشبهات صلى الله عليه وسلم، باب الشهوات رايح لمجلس فيه طلبة علم يستفيد وبيذكر المفيد، وهو مثلا من طلاب العلم من ذوي العلم من مشى هذا، فالشيطان زين له النظر إلى امرأة، زين له النظر ذات امرأة ذات جمال وقد أظهرت شيء من فاتنها، فسرق منه إبليس سرقة وراء الأخرى وراء الأخرى. ألا هذا في باب الشهوات في هذا العمل متبع للرسول؟ إيش في أحاديث جاءت في هذا؟ حديث جرير، حديث علي، لا يا علي لا تبع النظرة، إيه النظرة؟ حديث جرير سئل عن النظرة فجأة قال أصرف بصرك، ما فعل لا هذا ولا هذا، أتبع يا الله مثل عنق مثل الزنبرك، ما اتبع، راح المجلس ودارت مسألة في مس الذكر، وعنده يعني قواعد وعنده، وهل هو يبحث المسألة مع أقرانه مع أصحابه سيوفق للقول الصحيح؟ هل المس الذكر أو المرأة تمس فرجها ينقض الوضوء أو لا؟ أم يخشى عليه من تلك النظرة أن تحبس شيء من الحق وتغبش عليه؟
الثاني
تصوير هذا الفقر. آخر سمع السلف يقولون لا تجالسوا أهل الهوى سمعونهم، وش قال النبي؟ إذا رأيتم الذين يخوضون فيما تشابه منه فاحذروهم لك سمى الله، جاء يعني كما يقول العامة طفشان يعني، وشاف أقران قدماء له تحول هو المنهج السلف وشافهم في مكان، قال بتسلى استغل الود اللي بينه وبينهم قديم شوية ضريبة عن نفسي، وعاند السلف وقال لعلي أدعوهم إلى الله إلى آخره، فجلس واخذ ساعة يضاحكهم ويلاعبهم، ما في قلبه قوة كراهة لما هم عليه حتى ينفر كما الإمام أحمد كان ينفر من الهواء إلى آخره. جلس ساعة، بعد الساعة ذهب لباحث المسائل مثل صاحبنا النظر. ألا ترون أنه لمخالفة السلف وجلوسه مع أهل الأهواء يكون سيكون عليه غبش في وصول للحق، ويكون أبعد من الذي لا جلس مع أهل الأهواء ولا نظر للنور حرام، ولا بل الذي جلس مع أهل الأهواء لأنها معصية شبهاتية
أشد
طمس القلب، طمس القلب أشد في معرفة الحق، لأن الله يكره البدع أكثر من المعاصي، في دليل أن الله يكره البدع أكثر من المعاصي فيه دلة. قل الله أذن لكم أن الله تفتروا، سمى الذي يتكلم في شريعته جماعة التبليغ والإخوان من غير علم،
ويجزم منها شريعة ويحارب من يخالفها وهو نفسه مو شريعة الله، يحاربه ويقاطعه وربما قتله أو قاتله. أم على الله تفترون؟ أن الله سماه مفتري، الزاني ما سماه مفتري، ما سمى الله مفتري أشد ولا طبعا. سمى الله عاصيا وكا. نعم إن الذين تأخذوا العجل سينالهم غضب من الله ذلة وكا. وكذلك نجزي
مفترين،
مفتري سماه مفتري مبتدع، الذي يدل أن البدع أقبح عند الله من المعاصي، وطمس معالم الحق في القلب أكثر. بينما السلفي مثل الألباني، مثل من تبع الشيخ بن باز، مثل الشيخ بن باز اللي حاول يدرس علم الفقه من طريق البخاري من طريق مسلم، يتبع الأحاديث، يتبع أثار الصحابة ويحرص على أثار الصحابة، تلقى جلست معه تلقى عنده الحق ما تلقى عند غيره سبحان الله. استفيد منه أشياء ما تلقى عند غيره. وأذكر بعض المحاضرين في هذا العصر صرحوا لي بهذا، قال أنا أجلس مع فلان، فلان يا أخي أحس أني جيعان، إي والله كذا يقول، أجلس مع فلان وكنا نلاحظ فلان معتني بالحديث، يقول يشبع كل مسألة أبي أفهمها ألقاها عنده ما عند غيره. إذا كل ما جمعت في الحديث وآثار الصحابة وأردت الحق فسيكون عندك من الفرقان إذا اتبعت الرسول، لو لم ترد رياء ولا سمعة، ترد حقيقة الدين وتعمل به تنجو من عذاب الله، كل ما كنت أفهم للحق وأعرف به من غيرك ممن ضيع ذلك أو بعضه. نعم.
قال وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا، فهما في المعنى سواء. وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل، فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن، كما جعل فيها الإيمان والعدل، وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان، والميزان قد فسر بالعدل، وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل، وهو كالفرقان يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق، وهما متلازمان. فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه، وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق، ويكون له اسمان، كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى، وسمي كتابا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب، وسمي فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم، كما سمي هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق، وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من أسمائه. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمقفي والماحي والحاشر، وكذلك أسماء.
كان مناسب سبحان الله أن يذكر شيخ الإسلام ما ذكره شيخنا ناصر الدين الألباني أن من أسمائه مفرق، مناسب هنا أن يذكر مفرق، لأنهم هم يتهمون الأحزاب، يقول أنت يا سلفين يا جامية ما تجون في وزارة ولا في مكان ولا مؤسسة ولا شركة لتفرقون بين الناس، أعوذ بالله منكم، يكون الناس سواء جيت تفرقون بينهم. هل هذا التفريق محمود؟ ننظر لهذا السلفي كيف فرق، فإذا كان بين بس طريقة الرسول ولم يفارق الحكمة في التبيين، وبين ما كان عليه الصحابة ونقل كلام العلماء في الفرق اللي هم يحترمونهم، بن باز قال في جبهة تبليغ الإخوان إلى آخره، كان يعني على السنة، فالذي افترق عنه وصار ينبذ هو الذي فرق دين الله وخرج عن ما ينبغي التزامه، هذا بين دين الله. فأنت لما رديت عليه رديت خاصمت مين؟ خاصمت دين الله،
طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سنته،
فخطأ أنك تسمي السلفي مفرق يا أخي، وهو بين حق دين الله، كرهه فلان لأجل دين الله. إذن من الممقوت؟ المبين هذا السلف الفاضل الصادق مع الله في بيانه وفي أدلته، ولا هذا الذي صار يشتمه وصار يحرش الناس عليه وقال متشدد عليه؟ من هو؟ هذا من جنس كفار قريش في رفض الحق، وين كان لم يكفر، من جنس أقصد في رفض الحق، هذا بشبهة لا يكفر، ذلك بغير شبهة كفروا. نعم. فحينئذ إياك أن تتهم إخوانك من تبع منهج السلف أنهم يفرقون الناس. فمن أسماء الرسول المفرق صلى الله عليه وسلم. أنا أجد في نفسي وأن الأخ يقرأ يعني مثل البهجة سبحان الله بكلمات هذا الكتاب، لعلي وجد خاطر في نفسي أن كلما كتب الإنسان كتابا بصدق وكان في محنة، أن كتاب الشيخ هذا في السجن كتبه، كان في ظلم يجعل الله فيه من البركة ويجعل فيه من هذا ما هو أكثر. فأنا والله ونقرأ سبحان الله يعني حاس ببهجة يعني سبحان الله، ما أدري السبب. نعم.
قال: وكذلك أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو ذلك، والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات وإن كان المسمى واحدا، كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك. وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فإنه نزله متفرقا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل، وذكر أنه أنزل الفرقان، وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب، وأنزل الميزان والإيمان. والميزان مما يحصل به الفرقان أيضا كما يحصل بالقرآن، وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان. ونظير هذا قوله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قيل: الفرقان هو التوراة، وقيل: هو الحكم بنصره على فرعون، كما في قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وكذلك قوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل: النور هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: هو الإسلام. وقوله: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قيل: البرهان هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: هو الحجة والدليل، وقيل: القرآن. والحجة والدليل تتناول الآيات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاءكم، وهنا قال: وأنزل الفرقان، جاء بلفظ الإنزال. فلهذا شاع بينهم أن الفرقان والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن، ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل، بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء، فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء.
هيئة التفريق اللي تأتي قلبك بعد ما تطرح قدامك مسألة أو ترى حدث، لأول وهلة أنت بين أمرين: إما لأول وهلة تعرف أنه باطل هذا الحدث، وإما قد يتخلف عندك الحكم للالتباس، قد يتخلف. فلأول وهلة مثل موسى عليه السلام، لأول وهلة شاف قتل الخضر فحكم بالظاهر، حكم بالظاهر أن قتل هذا الغلام لا يجوز. فليس كل شيء حكمت عليه من أول وهلة أنه باطل يكون كذلك، حتى تعرف إيش حقيقة أمره ببحثك. نعم. وحينئذ حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من العجلة، فقال: العجلة من الشيطان. وقال: حسن السمت والتؤدة. والتؤدة أخذ الأمور بروية ودراسة، لا تهجم كذا الأمور، تقرر قرار ثم تهجم عليه، ادرس في هيئة الدراسة هذه، يوفقك الله. إذا رأى الله منك عجلة معنى خالفت نبي ولا وفقته؟
خالفته،
فقد لا ترشد. تولى اتفقنا إن الذي عنده اتباع النبي يكون أوفق، ومن مقتضى اتباع النبي أن تأخذ الأمور إيش؟
بتؤدة
وروية.
الناس
سبحان الله. نعم. فحينئذ كم بعد الله؟
دقيقتين. أي نقف عند هذا الحد. عند اليوم تدريس كتاب التوحيد في مسجد
أحمد بن حنبل
الإمام أحمد. طيب إذا الحصة الثانية الدراسية نتوجه فيها لمسجد آخر لنحصل على حصة دراسية، والبعض دائما مربوط في المسجد أن تكون حصة دراسية في مكان واحد، في جامعات يروح حصة هنا حصة هنا، لا ممكن تكون الحصص أيضا في المدارس في المساجد. وأسأل الله ينفعنا ونذهب إن شاء الله للمسجد أحمد بن حنبل دراسة كتاب التوحيد، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.